يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو بإذن الله آخر هذه المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا الكتاب نافعا لنا وسببا لفهمنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد كنا أخذنا في المجلس الماضي آخر موضوع، وهو قصص القرآن. بيّن الشيخ فيه معنى كلمة القصص وأهمية وميزة قصص القرآن، ثم أنواع هذه القصص، ثم انتقل بعد ذلك إلى ثمرات قصص القرآن، وتوقفنا عند موضوع تكرار القصص في القرآن. فلنشرع بما ذكره الشيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. الثاني توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. الثالث مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. الرابع بيان البلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. الخامس ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
يقول الشيخ: إن قصص القرآن على نوعين، منها ما جاء في موضع واحد ولم يتكرر، وذكر في محل واحد ولم يذكر في مواطن أخرى، قصة يوسف وهي من أشهر ما يذكر في هذا الباب، حيث ذكرت في سورة يوسف ولم تتكرر في القرآن الكريم. ومن القصص ما يتكرر ويتردد، فهل لهذا التكرار من حكمة؟ بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا المتكرر له حكم. أولا ينبغي لنا أن ننتبه إلى أنه ليس هناك تكرار بمعنى أن الآيات بذواتها وطولها وقصرها تأتي بنفس الأسلوب في الموطن الآخر، بل تجد أن المعنى والفحوى فيهما واحد، لكن تختلف في الطول والقصر والشدة والقوة والبداية والنهاية. وهذا يعني لمن تتبعه يجده ظاهرا في قصص القرآن، بحيث لا تجد موطنين تكررت فيهما قصة واحدة إلا وبينهما اختلاف في طريقة العرض، أو في البداية أو في النهاية أو في أشياء أخرى تدلنا على أن هناك حكمة في تكرار القصة وفي تغير أسلوبها وألفاظها. ولذلك قال الشيخ: ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، فينبغي لنا أن نعتني بالقصص المكرر أكثر من القصص التي جاءت مرة واحدة، لأن الذي كرر فيه أهمية بالغة ويحتوي على أمر مهم جدا. الثاني توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. الثالث مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولذلك نجد القصص التي جاءت في السور المكية فيها إيجاز وفيها شدة، بينما لا نجد ذلك في السور المدنية. الرابع بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، يعني كيف أن القرآن يراعي المقامات، فإذا كان المقام يحتاج إلى اختصار اختصر، وإذا كان يحتاج إلى بسط بسط. وهذا ما ينبغي للداعية أن يستفيده من أسلوب القرآن، فيبسط في موطن ويوجز في موطن، ويبدأ من زاوية في موطن آخر، وهكذا. الرابع ظهور صدق القرآن، لأن القرآن يكرر هذه القصص ومع ذلك لا نجد بينها اضطرابا ولا اختلافا ولا تناقضا، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع.
طبعا الشيخ رحمه الله لما ذكر القصص كان من المناسب أن يذكر الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات هي أيضا من القصص، والعلماء يذكرون كثيرا من الإسرائيليات عندما تذكر قصص القرآن، ولأجل ذلك ذكر الشيخ بعد القصص الإسرائيليات، وهذا من جميل المناسبات. نعم.
وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر باب القصص ذكر بعده الإسرائيليات، وبين أن الإسرائيليات هي مصطلح يقصد به الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، أو الأخبار المنقولة عن الأمم الماضية بشكل عام، لكن سميت إسرائيليات نسبة اليهود لكثرة ما أخذ منهم، والإسرائيليات يعني مأخوذة من كلمة إسرائيل، لأن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام هو أبو اليهود، فسميت إسرائيليات من هذا الباب تغليبا، وإلا فهي في كل الأخبار الواردة عن الأمم السابقة وأهمهم بنو إسرائيل. قال: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: نوع أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثل قصة الحبر هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، سواء دل الدليل على إنكاره أو علمنا ذلك بالعقل أو بمقاصد الشرع أو بالخبر عن أنبياء الله بأنه لا يمكن أن يفعلوا مثل هذا الفعل، فإننا نكذبه ككثير مما فعله اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا لهم ما لا يليق بهم من أفعال تقشعر منها الأبدان. وأكثر الأقوام إهانة للأنبياء هم بنو إسرائيل، ولذلك قتلوا من النبيين ما لم تقتله أمة من النبيين. الثالث من الأخبار الواردة مما يسمى بالإسرائيليات ما لم يرد في الأدلة إقرار له أو إنكار له، فهذا ماذا يجب علينا فيه؟ هذا أولا يجب علينا التوقف فيه من حيث التصديق والتكذيب، لا نصدقه ولا نكذبه، لا نقول وقع ولا نقول إنه لم يقع، لأننا لا ندري، ليس عندنا بينة ودليل يدلنا على أنه وقع أو لم يقع، حتى وإن كان موجودا في العهد القديم أو العهد الجديد التوراة أو الإنجيل، لأنه لا ندري هل هو من الكتاب الصحيح الذي نزل من السماء أو من المحرف الذي عبثت به أيدي الأحبار وغيرهم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، أو لقول أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نحن مؤمنون بما أنزل الله، لكن هل هذا الذي جئتم به لا ندري هل هو حق أو باطل. طيب، ما حكم التحدث به؟ قال الشيخ: ولكن التحدث بهذا النوع جائز. قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، يعني الأخبار التي يتعجب من مثلها. قال: إذا لم يخش محذور، يعني نتحدث بها إذا لم يكن في ذلك محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك، أي من هذه الأخبار التي لا يعلم صدقها من كذبها، مما ليس فيه فائدة كبيرة، كلون أصحاب الكهف، كلب أصحاب الكهف وأسمائهم وغير ذلك من الأشياء التي ذكروها، وهي تفصيلات قد يعني تتطلع إليها النفس وتحب أن تعلمها، لكنها لا يترتب عليها فائدة، ولذلك أعرض الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن فلم يذكرها، ولذلك ما تساهل المفسرون في نقلها في كتب التفسير، لأن نقلها جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك بعض المفسرين من المعاصرين الذين شددوا في نقل هذه الإسرائيليات وأنكروا بمبالغة كبيرة على من نقلها، لا معنى لهذا التشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولأن المفسرين من السلف نقلوا أمثال ذلك، فلو كان شيئا يتورع عنه لكان السلف أولى بذلك منا، فلا ينبغي لنا أن نشدد، لكن ما كان مكذوبا أو كان فيه طعن في الأنبياء أو في الذات الإلهية أو فيه نكارة شديدة فإنه ينبغي لنا اطراحه وعدم قرنه بكتب التفسير التي ينبغي أن تكون على أحسن ما يكون وأصدق ما يكون. نعم.
وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم،
فلا والله ما رأينا،
أحسن الله إليكم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
نعم، يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، كأن نقول لهم ما حكم كذا أو ما قول يعني أو ما هو الصحيح في كذا، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قد أنزل علينا كتابا وفصله لنا تفصيلا وأحكمه إحكاما عظيما، فلا حاجة لنا بما جاء عند اليهود أو عند النصارى، ولا حاجة لنا بالرجوع إليهم، لا إلى علمائهم ولا إلى رهبانهم ولا إلى من سوى ذلك، لأن الله قد أغنانا بما أنزل علينا من الكتاب والحكمة. وذكر الشيخ الأدلة على ذلك. تفضل الشيخ.
موقف العلماء من الإسرائيليات: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ألف، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل، مثل البغوي، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. جيم، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير دال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم ذكر الشيخ في هذا الباب اختلاف العلماء رحمهم الله أو المفسرين في موقفهم من الإسرائيليات. قال فمنهم من أكثر منها لكن قرنها بالأسانيد لأنه يرى أن ذكر الأسانيد يبرئ ذمته ويخرجه من العهدة، فهو يقول هذا هو الإسناد وهي بين يديك الآن، فأنت اطلع على الإسناد واحكم عليها كالطبري رحمه الله تعالى. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد كالثعلبي، فإنه كان حاطب ليل كما قال شيخ الإسلام في وصف طريقته في نقل هذه الإسرائيليات. وجاء بعده البغوي وهو تلميذ للثعلبي فجرد كتابه وهو تفسيره المعروف معالم التنزيل من كثير مما ذكر شيخه الثعلبي في الكشف والبيان، ولذلك يعتبر البغوي أفضل بكثير في هذا الباب وفي باب ذكر الأحاديث من شيخه، ولكنه قد وقع في نقل بعض الإسرائيليات التي يعني لا ينبغي أن تنقل. النوع الثالث من ذكر كثيرا منها وتعقب ما هو منكر منها وذكر الاعتراض عليه وضعف وحكم على بعضها بالنكارة أو البطلان أو الصحة إذا كانت تقتضي الصحة كابن كثير رحمه الله، ويعتبر موقفه من أعدل المواقف من حيث يعني بالنظر إلى جملة المفسرين. قال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر شيئا منها وأنكر على من ذكرها كمحمد رشيد رضا، وتبعه على ذلك جماعة من العلماء المعاصرين أيضا، فإنهم ينكرونها أشد الإنكار ويشنعون على المتقدمين في ذكرها، وهذا المذهب فيه أيضا تطرف في عدم الانتفاع بهذه القصص والأخبار لتكميل بعض يعني الفصول والأجزاء أو الحلقات في القصة التي يمكن ينتفع بها. فنحن نقول لا تشديد في هذا، لأن الله لو كان فيه تشديد لا شدد علينا بالوحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. صحيح أنه لا يجوز لنا أن نلوي أعناق النصوص أو نفسر الآية بما تقتضيه الإسرائيليات ونترك المعنى الظاهر منها، بل علينا بأن نتبع المعنى الظاهر وندع هذه الإسرائيليات، لكن إذا كانت إسرائيلية تؤيد المعنى الظاهر وليس فيها نكارة ولا فيها مخالفة لوحي فلا بأس من نقلها والانتفاع بما فيها. نعم.
قال رحمه الله الضمير. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال وهو الهزال صلى الله عليكم، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما.
نعم بعدما ذكر الشيخ مبحث القصص ذكر شيئا يكثر تردده في القرآن وهو الضمير، وهو أيضا يكثر تردده في العربية. والضمير المقصود به هو ما يكنى به عن الظاهر اختصارا للفظه، بمعنى حتى لا يكرر الظاهر مرة بعد مرة. تقول حضر محمد وأنا أحبه ومعه كتابه، لاحظ أننا استعملنا الضمير مرات كثيرة جدا، لكن لو جعلت الكلام على ظاهره لقلت حضر محمد وأنا أحب محمدا ومع محمد كتاب محمد، لاحظت؟ فتذكر محمد فيكون الكلام يعني ثقيلا على السمع، فالضمير يختصر الكلام وأيضا يعني يجمله. ولذلك قال الضمير مأخوذ إما من الضمور لأنه فيه اختصار، وإما من الإضمار لكونه فيه خفاء واستتار. قال وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، يعني لا من مادة الحضور والغيبة، لا من مادة حضر وغاب. أي نعم، ولكن حينما تسمع الضمير تعرف أنه يدل على شيء حاضر أو شيء غائب. نعم.
قال رحمه الله فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه.
إذن يقول الشيخ رحمه الله فالضمير نوعان، ما يدل على حضور وما يدل على غيبة. فالذي يدل على حضور نوعان، النوع الأول ما وضع للمتكلم أنا ها ونحن، وأيضا يا المتكلم وأفوض أمري إلى الله، فهي دالة على حضور. الثاني ما وضع للمخاطب مثل قوله صراط الذين أنعمت عليهم، ومثل أنت ها وأنتما وأنتم وأنتن، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع يعني إلى شيء يرجعان إليه. لماذا؟ لدلالة الحضور أو اكتفاء بدلالة الحضور عن ذلك المرجع. النوع الثاني الدال على الغيبة، إذن ما دل على حضور وهو نوعان، الثاني ما دل على الغيبة وهو ما وضع للغائب كهو وهي وهما وهم وهن ونحو ذلك. قال ولا بد له من مرجع يعود إليه، تقول جاء محمد وأنا أحبه، أحب من؟ لا بد يكون فيه محمد هذا المرجع للضمير حتى يستند إليه. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله ما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
يقول الأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير، تقول جاء محمد وأنا أحبه، فالمرجع لا بد أن يكون سابق على الضمير حتى يرجع إليه الضمير. قال أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، لفظا يعني متقدم في الكلام حقيقة، ورتبة بأن يكون رتبته التقدم، يعني كان يكون فاعل والضمير موجود مثلا في المفعول به أو في المجرور به، في المجرور لكي يرجع على ما سبقه من الكلام. قال وأن يكون مطابقا له في اللفظ والمعنى، ومثل لذلك بقول الله عز وجل ونادى نوح ربه، فلاحظ الهاء عائدة على نوح وهو متقدم عليه في اللفظ وأيضا في الرتبة، ومطابق له في اللفظ وفي المعنى. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله هو تعود على ماذا؟ على العدل المفهوم من قوله اعدلوا، هذا واحد. قال وقد يسبق أي المرجع لفظا لا رتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا إبراهيم هو الذي يرجع إليه اللفظ، لكنه حقيقة مكانه هو سبق في اللفظ، لكن مكانه الأصل أنه مفعول به منصوب ينبغي أن يكون بعد الفاعل، فالأصل أصل الكلام وإذ ابتلى الرب إبراهيم، هذا أصل الكلام. أي فلما اقترن الضمير بالفاعل قدم المفعول وجعل الفاعل متأخرا حتى يعود إليه. نعم. ثم قال وقد يسبق رتبة لا لفظا، قد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب، حمل كتابه الطالب، فهنا سبق لفظا رتبة لا لفظا، واضح؟ أي نعم. وذكر له مثالا من غير القرآن الكريم. وقد يكون مفهوما من السياق، يعني المرجع مفهوم من السياق وإن لم يذكر، ويصرح به، مثل قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ترك من هو؟ الميت، ولم يذكر الميت، ولكن مفهوم من السياق هذا الأمر، مثل قوله: حتى توارت بالحجاب. ما ذكرت الشمس، أي توارت الشمس. نعم. قال: فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنا، مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو الإنسان هنا اللي خلق من سلالة من طين؟ آدم عليه السلام. قال: ثم قال: ثم جعلناه. هل جعلنا الإنسان اللي هو آدم من نطفة؟ ها؟ لا، وإنما إيش؟ قال يعني الثاني يعود على المعنى وليس يعود على اللفظ الأول. قال: فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس هو الإنسان الأول. واضح؟ نعم.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
يقول: إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع، مثل من؟ ها؟ من جاءني أحببته، من جاءني أحببتهم، لأن من تصلح للمفرد وللجمع. قال: فإنه يجوز إعادة الضمير عليه بالإفراد، ويجوز إعادة الضمير عليه بإيش؟ بالجمع، مثل قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. شوف، يعمل هو صالحا، يدخله هو ها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين هم فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فمرة يأتي يعيد عليه باللفظ المفرد، ومرة يعيد عليه بلفظ الجمع، لأن اللفظ من يصلح للمفرد وللجمع. قد تقول: لماذا؟ هذا له حكم بلاغية لا يتسع المقام ذكرها، وإلا هي في غاية الجمال والروعة. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
يقول: والأصل اتحاد مرجع الضمائر المتوالية، ترجع إلى مرجع واحد. يعني لما تقول: جاء محمد فسلمت عليه وأكرمته وأجلسته وعشيته، كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى محمد المذكور. فكذلك هنا في قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي هو، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا هو فتدلى هو فكان هو قاب قوسين أو أدنى فأوحى هو إلى عبده ما أوحى، كل هذه عائدة لمن؟ شديد القوى الذي هو جبريل عليه السلام. نعم.
قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه، مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
يقول: الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور وهو القريب من الضمير، كما قال الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه. ما هو موسى أو الكتاب؟ الكتاب. وجعلناه أي الكتاب، لأنه أقرب مذكور، هدى لبني إسرائيل، إلا أن تأتي قرينة تدل على عود الضمير إلى الأبعد.
ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
قال: إذا كانا متضايفين، يعني أحدهما مضاف إلى الآخر، فالضمير يعود ليس على الأقرب وإنما على المضاف وليس على المضاف إليه، لأنه هو المتحدث عنه. مثل لو قلت: جاء عبد الله فأكرمته، أكرمت من؟ هل هي عائدة على لفظ الجلالة أو إلى العبد؟ إلى العبد، أي نعم، لأنه هو المتحدث عنه. وكذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
يقول: كل هذه القواعد التي ذكرناها قد يأتي على خلاف الأصل، يعني تأتي ما هو مخالف لهذه القاعدة، لكن مع دليل يدل على ذلك. نعم.
الإظهار في موقع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
نعم، يقول الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر في اللفظ، فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى الظاهر. يعني ما يصلح أن تقول مثلا جاء محمد فأكرمت محمدا، لا، ليس جيدا لأنه أبين للمعنى وأقصر في اللفظ. قال ولكن قد يعدل عن ذلك لحكم سيذكرها وهو ما يسمى في علم البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار. قال وله فوائد كثيرة. نعم،
قال وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها: أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ثانيا بيان علة الحكم، ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
لاحظ ولم يقل فإن الله عدو له. نعم،
ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، ثالثا أن كل كافر فالله عدو له.
أن الله عدو لهم إيش عندك؟
لكفرهم.
نعم، وليس كما هو مذكور أمام الإخوة بكفرهم، بل لكفرهم. نعم،
مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
الأصل أن يقول إنا لا نضيع أجرهم، ولكن عدل عن ذلك فأظهر في مقام الإضمار وقال إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب لماذا؟ الآن سيقول الشيخ.
قال ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله أجرهم لإصلاحهم، ثالثا أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تعالى.
نعم، وقد يقول الشيخ في هذا الباب إن القرآن قد يأتي بالظاهر مقام الضمير لحكم. ما هي الحكم؟ قال الأول الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني هو يرجع إلى كلام سابق، لكن نحن لا نعرف حكم هؤلاء السابقين. مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو له، ما عرفنا ما حكمه. فلما قال فإن الله عدو للكافرين عرفنا أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنه إيش؟ كافر، لأن الله صرح هنا فقال فإن الله عدو للكافرين. الثاني بيان علة الحكم، يعني لماذا هو عدو لله، أو لماذا الله عاداه؟ لكفره. لكن لو قال فإن الله عدو له لا ندري لماذا، فلما قال فإن الله عدو للكافرين وأظهر عرفنا العلة من العداوة وهي الكفر وليس شيء آخر. الثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. الآن فلما قال فإن الله عدو للكافرين عرفنا أن كل كافر فإن الله عدو له، وهذا بسبب أن الآية جاءت بهذا الأسلوب. نعم، وذكر الشيخ مثالا آخر وهو الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل أجرهم، وتجري عليها نفس القاعدة. نعم،
وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
وهذه مسألة يعني ليست داخلة ضمن الذي معنا. نعم،
قال رحمه الله ضمير الفصل ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.
إذا ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يعني لا يكون إلا أنا ونحن وأنت وأنتما وأنت وأنتن وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن، يعني بصيغة ضمير الرفع المنفصل فقط. طيب، قال يأتي بين المبتدأ والخبر، لماذا يأتي إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين؟ لماذا يأتي؟ سيذكر الشيخ لماذا. مثلا تقول كان محمد هو الكريم أو هو الكريم. نعم.
قال ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون.
إذن في قوله إنني أنا الله، أنا هذا ضمير فصل، وفي قوله وإنا لنحن الصافون نحن هذا ضمير فصل، ولذلك لا يغير من الإعراب شيئا. إن ها إن هذه حرف ناسخ، أي نعم، ونا هو الاسم والصافون هو الخبر. طيب ونحن ضمير فصل لا محل من الإعراب. كذلك وفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فكان فعل ناسخ والتاء اسم كان في محل رافع، وأنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والرقيب اسم كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك وأولئك هم المفلحون، أولئك مبتدأ والمفلحون خبر، وهم إيش؟ أي ضمير فصل، ضمير فصل وليس ضمير منفصلا، هو فعلا ضمير منفصل لكن ما إعرابه؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. طيب، قال وله ثلاث فوائد. نعم.
الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك.
نعم.
الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالناجح
بالنجاح.
أحسن الله إليكم، يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
نعم.
ثالثا الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
يقول إن فوائد ضمير الفصل ثلاثة، في كل ضمير فصل تجد هذه الثلاثة موجودة في ضمير الفصل. قال الأول التوكيد، فإن ما كان فيه ضمير الفصل أوكد مما خلا منه. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده. الثالثة الفصل، أي التمييز بين ما كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإذا قلت زيد الفاضل لا ندري الفاضل هل هي خبر أو صفة لزيد وسيأتي الخبر، لكن لو قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون الفاضل خبرا ولن تنتظر شيئا يأتي بعد ذلك، فصار مما يميز بين الخبر والصفة. نعم.
الالتفات.
نعم.
قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها. أولا،
ما هو الالتفات؟ الالتفات أسلوب من أساليب العرب في لفت الانتباه، وهو لون من ألوان التغيير في الكلام بحيث يكون هناك إيقاظ للمستمع حتى ينتبه للكلام. مثال ذلك مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الآن كلام عن غائب أليس كذلك؟ وما يدريك لعله يزكى، لو جرى الكلام على الغيبة ماذا كان يقول؟ وما يدريه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، لكنه استعمل الالتفات. لماذا استعمل الالتفات؟ لأنه في الأول احتاج إلى ضمير الغيبة حتى لا يوحش قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فترك الغيبة لما فيه، فترك الخطاب لما فيه من الإحاش، واستعمل الغيبة ليكون أخف، كأنه يتكلم عن شخص غائب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبس وتولى، أي هو أن جاءه الأعمى. فلما انتهى من هذا اللي هو مقام العتاب الشديد انتقل إلى الخطاب فقال وما يدريك أي يا محمد لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لاحظ هذا الأسلوب الجميل، ولذلك يسميه العرب شجاعة العربية، يسميه العرب شجاعة العربية، لأنه مثل حال الرجل الشجاع وهو يقاتل، يقاتل ها هنا ثم يعود ويكر على من وراءه بسرعة فائقة. فكذلك المتكلم بأسلوب الالتفات يتكلم بطريق الغيبة ثم ينتقل إلى أسلوب الخطاب أو العكس، وكما سيفصل الشيخ بعد قليل. وهذا أسلوب موجود في القرآن الكريم. دعونا ننتهي من الكلام ثم نتيح السؤال. نعم.
وله صور منها، أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإياك.
أحسنت. إذن له صور. الصورة الأولى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، مثاله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتحدث هنا عن غائب. ها؟ فلما انتهى منها قال إياك، وكان أصل الكلام أن يقول إياه نعبد وإياه نستعين، فعدل عن الغيبة إلى الخطاب. طبعا لهذا حكم بلاغية سيذكرها أو سيشير الشيخ إلى معاني أو جمل مفيدة فيها، ولكن أيضا كل صورة منها لها ما يناسبها. نعم.
ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم.
لاحظ، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كان الأصل أن يقول وجرينا بكم، فعدل عنه والتفت إلى ضمير الغيبة. قد تقول ما السبب؟ حتى إذا كنتم في الفلك، يقررهم، وجرينا بهم بريح طيبة، كأنه يعني يعرض عنهم لأنهم ما شكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته. نعم.
فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا.
لاحظوا معي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ الله يتكلم عن غائب، ثم قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث منهم 12 نقيبة أو وبعثنا منهم 12 نقيبة، فغير أو التفت. نعم.
رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
أي نعم.
فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك.
أي نعم، كان الأصل أن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، فقال فصل لربك، وانتقل من التكلم إلى الغيبة. نعم.
وللالتفات فوائد منها، أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه.
هذه أول فائدة. الفائدة الأولى أو لفت الانتباه، يعني يستيقظ المستمع إلى الكلام، لماذا غير الأسلوب، ترك الغيبة إلى التكلم أو العكس. نعم.
ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب.
نعم، تغير المعنى فيحمل الإنسان على التفكير، لماذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب، لابد وأن هناك مقصودا للمتكلم عندما غير هذا التغيير. نعم، مثل ما ذكرنا في قضية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، كان يتحدث عن غائب ثم انتقل إلى أسلوب الخطاب، لماذا؟ قال العلماء لأنه لما عدد صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى كأنه استحضرها بقلبه، فكأنه في حضرة الرب سبحانه وتعالى، فهو يخاطبه فيقول إياك نعبد. وهذا ما يسمى عند العلماء بمقام الإحسان. فهو كان في مقام الإيمان مؤمن بأن الحمد لله رب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين، فانتقل بعده إلى مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما استحضر ذلك قيل قد أزلنا عنك يا عبدنا الحجاب، ها، فكلمنا بالخطاب، فأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فانتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. نعم.
ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
نعم، وهذا أيضا أحد الأساليب أو أحد الأسباب التي تدعو للالتفات، وهو دفع السآمة والملل لأن فيه تغييرا. نعم.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام.
يقول هذه فوائد عامة للالتفات تجتمع فيها كل التفاتة في القرآن أو في كلام العرب، لكن كل صورة من هذه الصور أو مثال من هذه الأمثلة له حكمة تناسبه، ها، ينبغي على الفطن أو المتعلم أو طالب العلم أن يتبين ما هي الحكمة من انتقال الأسلوب هنا من الغيبة إلى الخطاب، أو من التكلم إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، ويعرف لماذا تغير الأسلوب هنا، فهناك تحت هذا حكمة ينبغي تعلمها، وقد نص عليها العلماء رحمهم الله، وخصوصا في الكتب التي تعنى بالجوانب البلاغية ككتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وكتاب البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي، والكشاف للزمخشري، والفتح الكبير أو التفسير الكبير للرازي ونحوها. نعم.
قال والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعاننا على إتمام شرح هذا الكتاب المبارك في علوم القرآن وأصول التفسير، وهو كتاب مختصر كثير الفوائد، سهل المآخذ، قريب يحتاجه طالب العلم وينتفع به انتفاعا كبيرا، وإن كنا حقيقة لم نوفه يعني ما يستحقه خصوصا في الحلقتين الأخيرتين، لكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فقد يعني كشفنا أهم ما ينبغي كشفه من معاني هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله أن يغفر لمؤلفه وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عنا خيرا. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علي بشرح كتاب لشيخي الشيخ محمد ابن عثيمين، ليكون ذلك شيئا من أداء حقه علينا عندما تفرغ لتعليمنا وتعليم طلابه الذين أيضا كانوا أكثر في التفرغ عليه والأخذ منه، وأعتبر هذا شيء يسير جدا في جنب هذا الشيخ العالم الكبير الذي نفع الله به الأمة في هذا الزمن، حيث بث فيهم علما كثيرا، وبلغت الكتب التي طبعت له أكثر من 100 مجلد. فأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ولا نستطيع أن نؤدي حقه بأكثر مما نفعل من الدعاء له، وإلا فحقه علينا وعلى سائر طلاب العلم في هذا العصر وعلى الأمة الإسلامية جمعاء حق كبير. والله الموفق، وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.